الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى على سيام النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوة الكرام، نسأل الله جل وعلا في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم وأن ييسر لكم أمركم وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص وأن يثبت لنا هذا الخير محيينا أبدا. نسأل الله في عليائه أن يشكر لكل من أعان على إقامة هذه المجالس مع التوحيد كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، نسأل الله أن ييسر لنا إتمامه. نعم تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله كتاب التوحيد، قال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه.
هنا من بديع التصنيف أيضا، بعدما تكلم الإمام المصنف رحمه الله على التوحيد وأهمية التوحيد ووجوب التوحيد وأن هذا هو الأصل الأصيل الذي من أجله خلق الله الخلق، بيّن فضل التوحيد وعاقبة أهل التوحيد والثواب العميم الذي جعله الله جل في علاه لمن أتم توحيده وأكمل مراتب التوحيد، ثم بعد ذلك قال: وتتم المراتب بالدعوة إليه، كأنه درج الأمر على التأصيل العام، ثم قال: ومن تتمة التوحيد وكمال التوحيد الدعوة إلى التوحيد، لا سيما أن الدعوة إلى التوحيد هي قضية الكون الكبرى، هي الدعوة إلى قضية الكون الكبرى. قال الله جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: إلا ليوحدون، كما سيأتي. لذلك صدر الباب بقول الله جل في علاه: قل يا محمد، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال: قل هذه سبيلي، لا أعرف سبيلا غير هذا السبيل. وهذا الأصل الأصيل في هذا الباب، أن المرأة ما خلق إلا لله جل في علاه، فلا بد أن يشغل نفسه بالله ولله وفي الله، هو أيضا يعيش في هذه الدنيا مع الله جل في علاه يأنس به، وهو بذكر الله ومع ذكر الله جل في علاه. قل هذه سبيلي، كم وكم من العلماء والنبلاء والفضلاء الذين خلقهم الله جل في علاه له، تقول خلق الله هذا المرء له، كما قالوا في شيخ الإسلام تيمية، قال عبد خلقه، بعض المعاصرين قال هذا رجل خلقه الله له، محض ما يعلم شيء إلا العمل لدين الله جل في علاه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصيل في هذا الباب النبي الأمين، قال: قل هذه سبيلي، الدعوة إلى الله جل في علاه، هذا الذي أعيش من أجله. لذلك لما اجتمعت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إن أردت المال جعلناك أغنى، جمعنا لك مالا وجعلناك أغنانا، وإن أردت النساء أتيناك بأجمل نساء العرب، وإن أردت السيادة ما صدرنا إلا عن أمرك. فهو يقول: والذي نفسي بيدي لو انفردت هذه السالفة ما تركت ما أنا عليه. فهو ما يعرف شيئا إلا ذلك، والله تعالى قد قال له وبين وظيفته العظمى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال الله جل في علاه: إنما على رسولنا البلاغ المبين. ولذلك ابن عيينة يقول: خير الناس على الإطلاق الواسطة بين رب الناس وبين الناس. فالرسول أصيل، والعالم والنبيل والداعي الذي يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم فهو الوكيل، والوكيل ينزل منزلة الأصيل. فلذلك لابد أن نعلم أن هذا السبيل هو سبيل عظيم، وهو الطريق الذي من أجله يرتقي به أو به يرتقي به المرء المنازل العلى عند ربه جل في علاه.
إذ أن الأصل في ذلك أن العبد ما خلقه الله
إلا لتوحيده وإلا للدعوة إلى توحيد الله جل في علاه. قال الله جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله جل في علاه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله جل في علاه: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فهذه الوظيفة العظمى التي من أجلها خلق الله الخلق، وأنزل الكتب وأرسل الرسل وفرق الناس بين فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذه سبيلي، وهذا الذي قاله العلماء. لو نظرت للشافعي، لمالك، لأحنف، لأبي حنيفة، للثوري، لابن عيينة، للزهري، هؤلاء قوم خلقهم الله حقا لم يعرفوا سبيلا إلا سبيل الله جل في علاه. قد يتنكب المرء الصراط، قد يعيش وقفا لله حقا، وتكون له الزلات والسقطات والهنات، مراتب الكمال متفاوتة، لكن في الأصل الأصيل أنه يقول ما أعيش في هذه الدنيا إلا لله جل في علاه، وإلا لا أريد هذه الدنيا. وهذا لسان حال النبلاء الذين عاشوا لله جل في علاه. الإمام الشافعي ماذا كان يعرف؟ ما كان يعرف شيئا إلا أنه يأخذ المجالس من بعد الفجر إلى بعد العصر، وبعد ذلك يصنف ويكتب، وكيف ملأ الدنيا بأسرها علما. الإمام مالك نفس الأمر، الإمام مالك كان ينتظر الهدايا من السلطان من ولي أمره، ثم بعد ذلك ما يعرف شيئا إلا عقد مجالس التحديث، والموطأ كان إماما للناس بأسرهم. أبو حنيفة وإن كانت التجارة تشغله، لكن ما كانت تشغله لأنها تجارة، كان يكفي بها نفسه ويكفي بها طلبة العلم، وكان متسببا في تفريغ أبي يوسف رضي الله عنهم أجمعين، عندما حبسه أبواه فلم يجلس مجالس أبي حنيفة، فلما ذهب فقال كم يكفيكم في الشهر، فأعطاهم ما يكفيهم في الشهر، وقال ابنكم هذا عندما يكون له يعني يكبر في سنه قال إنه سيأكل الفلوذج، وبعدما اتخذه هارون الرشيد قاضيا أكل الفلوذج حتى بكى لما سأل عن طعام استغربه، قال ما هذا؟ قال هذا الفلوذج، فبكى لأنه تذكر إمامه الذي علمه هو أبو حنيفة، وقال سيفعل كان سيأكل الفلوذج. الغلط، المقصود هؤلاء قوم عاشوا لله، ما علموا إلا الله دل في علاه، وما أرادوا إلا الله دل في علاه. لذلك واحد مثل الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة يدور الدنيا بأسرها على قدميه مستأجرا يعني مرتين من أجل أن يجمع المسند إماما للناس على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الثوري أمه تغزل من أجل أن توقفه لله دل في علاه. فمن منا الذي قام ليلا وقال ربي إني واقف لك، فإن كنت واقفا حقا لله دل في علاه فلا يشغلك شاغل أبدا إلا سبيل الله دل في علاه، إلا أن تعمل لهذا السبيل. قل هذه سبيلي الدعوة إلى توحيد الله دل في علاه. والذين يدعون أن الله على مراتب ثلاثة، المرتبة الأولى وهي العليا العالم الرباني، وهذا من أعظم الناس منزلة عند الله جل في علاه، ومن أعظم الناس منزلة في هذه الدنيا. والعالم الرباني كما قال بعض علمائنا من السلف الرباني، العالم الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كبار العلم. ولكن التفسير الأصح والأسد في العالم الرباني، وهذا من تفسيره، التفسير الأسد والأصح العالم الرباني هو الذي تعلم العلم فأتقنه ثم تعبد به لله جل في علاه ثم نشره بين الناس. يبقى عنده ثلاث أمور، الأمر الأول أنه تعلم العلم وأتقنه، وتعلم العلم هذا معناه أنه قد قتل نفسه في الطلب، لأنه جلس ساعة وساعتين ثم خرج أبو شبر على الناس يقول أنا ابن جلا وطلع الثنايا، لابد أن يسهر ليله ويصوم نهاره ويجثو على الركبتين وينتهي من الكتب على العلماء، ثم بعد ذلك هم يقولون أنت الآن أنت حتى يتصدى للناس. وهذه غير موجودة في الساحات التي نراها الآن، غير موجودة بالمرة، حتى ما نقول بالمرة غير موجودة، من فنى عمره من أجل أن يحصل ومن أجل أن يتقن ثم يتعبد. كلنا ذو خطأ وكلنا ذو زلات وسقطات وهنات، لكن هو يتعلم علم ثم بعد ذلك يعمل بالعلم. هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتاح، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الإمام الزهري يا أهل الحديث عليكم بزكاة الحديث، على كل 40 حديثا اعملوا بحديث واحد. وكان ابن عيين يقول من عمل بالحديث مرة كتب عند الله أنه من أهل هذا الحديث. فمن تدرب على ذلك وعمل بما تعلم ثم بعد ذلك ابتدى أن ينشر ويدعو إلى الله تعالى بهذا العلم، فذاك العالم الرباني، فعد عليه بالنوابذ. لذلك كانوا يسألون عن الدين قبل أن يسمعوا للعلماء. الثاني، المرتبة الثانية، هو الذي يدعو إلى الله جل في علاه ويتعبد الله جل في علاه، وهو مخلص النية حقا، قد جمع بين الإخلاص وبين الدعوة إلى الله جل في علاه، لكنه لم يتعلم العلم. هذا الخطر عليه عظيم. لما؟ لأنه الإشكال بأن رأينا في الساحات كثير من الدعاء هم دعاء، ولكنهم ولجوا بابا آخر غير باب الدعاء، لأنهم بعد ذلك التف الناس حولهم، الناس بعد ذلك يعني جعلوا لهم المنزلة العظمى، فلا يستطيعون رد الناس أسئلتهم، فابتدأ كل واحد منهم يأتي بالاختراعات الكبيرة التي رأيناها. وفي العضل ظهر المعضلات، ظهر كمان أيضا في المعضلات الضعيف والذي لا يجبر كسره والذي لا يعلم شيئا فيما يتكلم فيه، ظهر هذا، وذلك الفتن قلابة. فالحق أن نقول أن الداعي الذي يصدر للناس وهو عنده الإخلاص وعنده الصدق والزهد والتعبد والعمل لدين الله جل في علاه، لكنه ما عنده من العلم، هذا يفسد أكثر مما يصلح، إن حاد عن الطريق الذي هو فيه. لأن ممكن واحد يقول أنا ما عندي إلا أن أنا أخطب خطبة للناس وأحاول أرقي قلوبهم وأحاول أن أميق قلوبهم، لهذا مشكور، جهد مشكور، وهو مرفوع فوق الرأس، ولعل مثل هذا لو رفع يديه لله جل في علاه ينزل منزلة البراء بن مالك أو محمد بن واسع لأن الكثير من الذين يخلصون لله جل في علا يبتغون المنازل العلا، المهم ألا يقع تحت طائلة قول الله تعالى ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، وأيضا ألا ينزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زو. فالذي يتصدى للدعوة دون أن يتعلم دون أن يدخل علم، وإن كان عابدا وإن كان صائما قائما وإن كان رجلا متصدقا جوادا كريما، يفسد أكثر مما يصلح إن ولده في باب غير الباب الذي يحسنه. وهذا كثير من الدعاء فعلوا ذلك وولدوا في الباب الذي لم يحسنوه ولم يتقنوه فضلوا وأضلوا وهم يقعون في البدعة. لكن هذا ممكن ينجو بإخلاصه لله جل في علاه، والله شكور ممكن ينجو بإخلاصه. وذلك ابن تيمية في الفتاوى نص على هذا الكلام، قال والمبتدع لا أجر له بل له الوزر، لأن البدعة تميت السنة، وإن أخلص فيما صنع فيما فعل فلعل الله تعالى يأجر على إخلاصه، فلعل الله تعالى يأجر على إخلاصه. وهذا نراه كثيرا في جماعة الدعوة والتبليغ، جماعة الدعوة والتبليغ لا يفقهون شيئا لا يعرفون شيئا، وتراهم سفرا 40 يوما شهرا، يعني في جميع أقطار الدنيا بأسرها يعني يدعون إلى الله تعالى في علاه، وهم لا يحسنون شيئا لا يتقنون شيئا، هو فقط يسمونه الجهد، أو يا أحباب يا أحباب النبي صلى الله عليه وسلم من منا من يقف هذا الموقف، ويذهبون بعد ذلك يدعون إلى الله. إلا أصحاب الهند وباكستان وهذه المناطق، لا هؤلاء من جهة فيهم شرك بين، فيهم القبورية وفيهم الشرك البين. أنا أتكلم على الذين في المحلة عندنا والذين في بلادنا وبلاد الخليج اللي فيها انتشر فيها العلم، فهؤلاء القوم كما قلنا يدعون بلا علم، فهؤلاء يفسدون أكثر مما يصلحون، ولعل الله يصلح لهم أعمالا بإخلاص النية لله جل في علاه. من أخلص لله جل في علاه وفقه الله لكل خير وبر. المرتبة الثالثة من مراتب الدعاء إلى الله جل في علاه هم الذين يدعون لغير الله جل في علاه، يدعون لغير الله، ما يدعون إلى الله جل في علاه، يدعون إلى غير الله جل في علاه، ويدعون لغير الله. مراتب أيضا متفاوتة، يدعون إلى أنفسه، عالم تعلم العلم وأتقنه وتصدر للناس فقط ليشار إليه بالبنان ويقال عالم، أو لأن يأخذ الناس بقوله ويصدرون عن رأيه، فهذا يدعو لنفسه أصالا ما يدعو إلى الله جل وعلا. وغاية ذلك أن ترى أنه ممكن يهيج هيجانا عظيما لو حصل أمر، يعني هذا الأمر يخصه يمسه هو، وإذا حدث المخالفة للشرع أو التعدي على حدود الشرع تراه لا يعبأ لذلك بشيء، فهذا يدعو إلى نفسه وما يدعو إلى الله جل في علاه. وهذا الذي قال فيه الله جل في علاه ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسوه، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد أنتم مسلمون. الأصيل في هذا الباب أنه عابد لله، أنه يدعو إلى الله جل في علاه لا يهمن نفسه. ورأيت كيف وصفت عائشة رضي الله عنها أرضها نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، قالت وما انتصر لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله جل في علاه. فالذي يدعو لنفسه يدعو إلى مكانته إلى ودهاته إلى سلطانه، تراه يقول لا أقبل مخالفا يخالفه بلسان حالي أو بلسان مقالي، لا أقبل مخالفا يخالفه بلسان حالي أو بلسان مقالي، أو تراه يقول يعني مثلا إذا حدث ما حدث من كان جالسا في مجلس التحديث ووجد الناس قد انفضوا حوله أو من حوله لأمور معينة فإنه يصور ثورة عظيمة، وإن رأى الناس التفوا حوله وجلسوا أمامه يرى نشاطا عظيما وهو يتكلم. هذه مسألة عظيمة جدا، مسألة مدخولة في القلب بأنه ما تكلم إلا لهم، ما تكلم إلا لنفسي، ما تكلم إلا لله. ودائما الداعي إلى الله جل في علاه حقا فإن نصب عينيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، رأيت النبي ومعه الرجل، رأيت النبي وليس معه أحد. أنت مالك أنت عليك وظيفة لابد أن تؤديها، أديها مع الأحجار، وهذه الأحجار ستشهد لك يوم القيامة. وإن كان الإنسان يسعد بالثمرة لكن الثمرة ليست غاية، الثمرة لا يمكن أن تكون غاية، وإن نظرت إلى 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 الثمرة على أنها غاية فهذا نوع شرك. أنت ما لك إلا أن تدعو إلى الله جل في علاه وليس لك أن تنظر إلى الثمرة. وطبعا أنا ما أقول هذا شرك لكن هذا ميل قلب ممكن يلتبه التفاتة قلب يصل الإنسان إلى نوع شرك، نوع شرك إن هو ما أرادها لله خالصة لوجه الله الكريم. فلذلك قال علماؤنا المخلص هو الذي استوى معه المدح واستوى معه الذم، هو الذي يريد يسعد ويفرح جدا انتشار الدعوة على أن الناس قد أنقذهم الله جل في علاه من الجهالات ومن الظلمات، لا أن دعوته هي التي انتشرت، لا، حتى لا ينظر لنفسه بحال من الأحوال. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله وحده سبحانه جل في علاه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. هنا يأتي محل الكلام، كل واحد يختبر نفسه بهذا الباب، أدعو إلى الله. فإن كنت تدعو إلى الله جل في علاه فلما محاربة المخالف؟ فلما الشد والرد والقتل على من يرى أنك أخطأت في اجتهادك وما أصبت في اجتهادك؟ لما إذا كنت أنت تعمل لله حقا وأنت أصلا ما تريد إلا الله جل في علاه، لما تريد مثلا الصد عن سبيل الله جل في علاه؟ إذا كان درس قائما والله تعالى أقامه وفيه ما فيه من قال الله قال الرسول وأنت تسعى لإيقافه، لما ما الذي يجعلنا نظن بك الآن أنك تعمل لله جل في علاه، وأن هذا الأمر في ظاهري أنك تصد عن سبيل الله جل في علاه؟ تصد عن سبيل الله، دعك بقى من كلام الشياطين والمصالح والمفاسد، وهذه هذا اصلا انت لا تتقنه، انت لا تتقن نواقض الوضوء اصاله، يعني من عمر طويل لا تعرف نواقض الوضوء ولا تعرف ايضا التمكن في مسائل علميه، فتتكلم في عظم المسائل دي، دع هذا الكلام للعلماء لطلبه العلم. لذلك نحن نقول من النبل بمكان ان نشير بالبنان الى العالم او لغير العالم، وان نمحص النظر في التفريق بين العالم وبين غيره. هذا الدين الديانه ان تفعل ذلك، لا نتعدى حدودنا ونقول ضع الشيء في موضعه ولا تتعدى الحدود. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله وحده لا شريك له. أنت ما لك من الثمر؟ ما لك من الذي مدح؟ ما لك من الذي ذم؟ الذي لك فقط أن تقول أنا لربي وأعمل له فقط. فإن وفقت فهذا هو الخير، وإن لم توفق فعليك أن تراجع إيمانك وتراجع قلبك، وما كان إخلاصا لله جل في علاه فهو مقبول في السماء قبل أن يقبل في الأرض، ومن قبله الله في السماء كتب له القبول في الأرض. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، على بصيرة يعني على علم، وهذه أيضا فيها دلالة على ترجمة المراتب التي تكلمنا عنها، وأنه لا يصح الدعوة إلا بعلم. حتى لو قلنا أنه مش طالب علم الذي يدعو، الذي يخطب الخطبة للناس مش طالب علم، لكن لابد أن يعلم بالخطبة التي سيخطبها، يعني لابد أن يكون عالما بالمحل الذي سيكون فيه، يعني عالما بالدرس الذي سيعطيه، عالما بالمسألة التي سيتكلم فيها. ولسنا نطلب مجتهدا مطلقا في هذا الزمان، ولن نجد هذا كالكبريت الأحمر أو أعز من الكبريت الأحمر، لكن لابد أن يكون عالما، لأنه قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على علم. وهذه فيها دلالة واضحة جدا أن هذا خبر يراد به إيش؟ الإنشاء، يعني لا تدعو إلى الله إلا وأنت على بصيرة. فهنا الآن من استعمل الرجل غير حق منه ماذا سيقول إلى الله؟ ماذا سيقول عندما سأله الله تعالى يوم القيامة؟ لو استخدم الرجل في الدعوة لله جل في علاه على غير بصيرة، كيف سيجيب عند ربه جل في علاه عندما يسأل؟ هذه مسألة ليست بالهينة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على علم. وبعض العلماء يقولون المسألة ليست واقفة على العلم فقط، ده لابد من علم ولابد من حكمة ولابد من إتقان أيضا تصور المجال الذي يدخل فيه، لأن أنت أصالة بضاعتك هم الناس، فلابد أن تكون رجلا فقيها حكيما، ترى ما ينفع الناس من كلام فتتكلم به، وتعلم ما يضر الناس من كلام فتمتنع عنه، كما قال علي بن أبي طالب حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لا ليس لك كذلك، وما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه العقول إلا وكان لبعضهم إيش؟ فتنة، وأنت ما تريد أن تفتن الناس، هذا أيضا من باب العلم. هو المسألة بأسرها نحن نقول الأصيل في ذلك أن يتعلم علم الشرع، لازم لابد، لأن المسلم لما أراد أن يدعو لله جل في علاه الله تعالى ما صدره ليدعو لصلاتي ولزهدي وتخشعي لا، قال له إيش؟ ها، قال له اقرأ في البداية علم، وقال له فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ثنى بها. فهو لا يمكن الإنسان أن يدعو الله تعالى إلا بعلم، ولا يمكن الإنسان أن يحرك ساكنا إلا بعلم، ولا أن يتحرك إلا بعلم، ولا تتقدم الأمة إلا بعلم، ولا تنجو من كبوتها إلا بعلم، ولا ضمان لسلامة الدنيا قبل الآخرة إلا بعلم. فاختفاء العلم معناه انتفاء الدنيا، اختفاء العلم معناه انتفاء الدنيا والدمار على الدنيا. فكيف أنا ما أدري ما الحكمة بأن الأفاضل لما يرون طالب العلم يريدون طمسه لما؟ ولما الشباب الذين يعني نقول بأن فيهم الخير ويريدون الخير لما ينفرون ناسا من أهل العلم ومن طلبة العلم؟ هذه أكيد مآرب أخرى، أو أكيد جهل مركب، أو أكيد سذاجة لا يمكن أن ترضي الله إلا في علاه، لأننا كما قلنا لا يمكن أن ننجو جميعا إلا بوجود العالم. أبو بكر ما سقط، أبو هريرة ما سقطت دموعه هكذا تنهامر على القبر إلا هو عالم بالخطر الداهم على الأمة. لما مات زيد بن ثابت، وزيد بن ثابت تعلمون من زيد بن ثابت؟ زيد بن ثابت الذي وكله النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم العبرانية في 13 يوم أو علمها أو تعلمها في وقت يسير، وكان أعلم الناس بالفرائض هو رضي الله عنه وأرضاه، كما قال علماؤنا. لما مات نزل عند قبره أبو هريرة وقال ابن عباس وينظر للناس، قال من رام أن يعلم كيف قبض العلم هكذا قبض العلم، كيف ذهاب العلم بذهاب أهل، بذهاب العلماء. فقام أبو هريرة وقال هنا دفن علم كثير، ولعل الله يجعل في ابن عباس خلفا له. فأنت تعلم أن الدنيا ما زالت مستقيم أمرها، ما زالت على أمان وأمن إذا كان فيها النجوم، إذا كان فيها النجوم، لأن الأرض كانت على أمن لما كانت السماء أمنة، والسماء ما كانت أمنة إلا بوجود النجوم. وهذا مش من عنديتي نفسي، أنا مش بتاع الفلك، مش محمد أبو عمرو المغربي بتاع الأرواح، لا، هذه المسألة جاءت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال السلام النجوم أمنت السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحاب. فهنا أبو الدرداء وصف العلماء، قال العلماء نجوم السماء، يبقى هم أمن للسماء، وهم أمن صمام أمان الأمة بأسرها وجود العلماء، الأفكار الضالة، الانحرافات الحيدة، كل ذلك عن الجهل لا عن العلم. الخوارج الذين ضلوا وأضلوا وأعملوا الفساد في الأمة وقتلوا أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان، ما الذي جرهم إلى ذلك؟ ده حسبة يقتلون عبد الله بن خباب بن الأرت حسبة رأوا، ويتقربون إلى الله بشد رأس من؟ علي بن أبي طالب، ضربة ابن ملجم طالوا فيها أشعارا تقربا من رب العرش. الخوارج أضل فرقة، ما الذي جرهم إلى هذا الضلال؟ الجهل، مع أنهم أهل عبادة، أهل صوم، أهل قيام. ولذلك المسألة تدور على العلم لا على العبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم تحقنون صلاتهم إلى صلاتهم، وقال عنهم أنهم كلاب أهل النار، قال ولو أدركتهم لقتلتهم قتل إرم وعات، وقال يخرج من ديد هؤلاء أقوام يقرؤون القرآن لا يبلغ تراقيهم. وذلك قال علم الطالب حكمت الرجال، والله تعالى يقول وما لم يحكم من أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ضلال. فالأمن والأمان وصمام أمان الأمة بأسرها العلماء، فلا بد أن نحظى باهتمام، أو نحن نهتم جيدا بعلمائنا بطلبة العلم الذين يخرجون ينبتون، لأن هؤلاء هم صمام أمان الأمة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. لذلك السلام جاء أمرا جزما عندما قال بلغوا عني إيش بقى؟ نومي طعامي شرابي، بلغوا عني ولو آية، تعلم آية وبلغها. فقال بلغوا عني ولو آية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه ليس بفقيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصطند الهم عند الأمم لتعلم، أو عند هذه الأمة لتعلم مقدار العلماء. قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وقالت عائشة أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. موصولا الكلام هنا على نفس الأمر، إذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر والله أن يدعو إلى الله على بصيرة، والدعاء على بصيرة فإن الدعاء على بصيرة لا يكون إلا على العلم. فنقلنا هنا الآن إلى حسن الاختيار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسس ذلك، والتأسيس جاء من الوحي، لأن الله تعالى أمره وقال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستخلف من يدعو إلى الله جل وعلا ما انتقاه إلا عالما، فجاء الحديث. شوف الترتيب هنا كأن الإمام من الإتقان والدقة بمكان. قال واعلم أن الشرط الأكيد والأصل الأصيل في الدعوة إلى الله جل وعلا العلم، واختيارك لمن يدعو إلى الله جل وعلا بد أن يتوفر فيه هذا الأمر والأصل الأصيل. فقال هنا الله تعالى قد اختار نبينا صلى الله عليه وسلم بعدما علمه فاعلم أنه لا إله إلا الله، بعدما قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق،
فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعد درس جيدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يختار من يدعو إلى الله اختار معاذا. اختار معاذا وقال فيه هو أعلم الأمة، أعلم الناس بالحلال والحرام هو من؟ معاذ. قال معاذ يأتي يوم القيامة يتقدم العلماء برمية حجر، أو قال برطوة. معاذ بن جبل أعلم الأمة رضي الله عنه. لذلك ابن مسعود كان إذا قرأ يقول قراءة تفسيرية طبعا، يقول إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيف. قال ابن مسعود إن إبراهيم كان أمة، فيقرأ ويقول إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفة، لأنه دعا إلى الله على إيه؟ على بصيرة. فاختاره النبي صلى الله عليه وسلم وبعثه إلى اليمن. فجاء حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب. فانظر هنا أيضا إلى اختيار. يبقى أول شيء من المسائل المهمة جدا في هذا الباب هو حسن اختيار الداعي إلى الله جل وعلا، والكلام على وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. الكلام على وضع الرجل المناسب في المكان، هذه من الأهمية بمكان حسن الاختيار، أن تضع الشيء المناسب في وضعه ومكانه المناسب. هنا المسلم حسن اختياره، لما اختار المسلم هناك أبو بكر، هناك عمر، هناك علي، هناك عثمان، طيب هناك أيضا زيد بن ثابت، اختار معاذ. كأنك ترى بأن هؤلاء لا يختلفون عن معاذ علما، أبو بكر أعلم من معاذ عشان نتكلم بحق، أعلم من معاذ. لكن هنا الكلام سيكون فيه أخذ ورد ومناظرات، فاختار من يكون أعلم وأتقى في مسألة الحلال والحرام. ليه؟ يستطيع أنه سيدخل على قوم فيهم تحايل وعنده من العلم، لذلك اختار معاذا وأخذه على عينه لأنه من العلماء. فقال له إنك تأتي قوما أهل الكتاب، وقال مسلم إنك تأتي قوما أهل الكتاب فيه أمران لطيفان. الأمر الأول واللطيفة الأولى هو أنه يقول هؤلاء لهم علم، فانتبه إذا أردت أن تدعو فأنت تدعو عالما، فإن كنت تدعو عالما اعلم أنه سيطرح عليك الشبهات، واعلم أنه لن يقبل منك الإجمال، فلا بد لك من التفصيل والتفسير. إنك تأتي قوما أهل الكتاب فتأتي علماء، فهيئ نفسك للمخاطبة للمناظرة للشرح للتفصيل هؤلاء حتى يقبلوا كلامك. الأمر الثاني سماهم النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب مع أنهم حرفوا الكتاب، وقد قال الله جل في علا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، فهم حرفوا الكتاب ومع ذلك سماهم الله جل في علا أهل الكتاب. كيف حل هذا الإشكال؟ سيب الفهلوة، الفهلوة اللي تفيد في العلم. ممتاز ممتاز، سماهم أهل الكتاب باعتبار الأصل، باعتبار الأصل، إذ الأصل أن التوراة من عند الله جل في علا، وأن الإنجيل من عند الله جل في علا، فاعتبار الأصل فسماهم أهل الكتاب. وإلا لو كانوا أهل الكتاب حقا والكتاب لم يحرف كانوا هم أولى الناس بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهم أول الناس بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. ماذا قال عيسى؟ ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وموسى أيضا بشر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول كعب أو غير كعب أو غير كعب، هذا كعب الأشراف، يقول له هو قال والله هو قال وماذا بعد؟ يعني هو في التوراة هو قال وماذا بعد؟ قال عداوته إلى يوم الدين، أعوذ بالله عداوته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أمن 10 من اليهود لأمنت اليهود بأسرهم. فقال إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه، فليكن أول ما تدعوهم إليه أو أول ما تدعوهم إليه إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، أو قال إلى أن يوحدوا الله. فيها مسألتان، المسألة الأولى تقديم الأهم على المهم واجب، تقديم الأهم على المهم واجب، وأهم ما في الكون بأسره قضية الكون الكبرى وهي توحيد الله. فكيف أنا ما أدري كيف لا يفهمون هذا الباب على أن من أشرك بالله فقد أتى بأعظم الظلم وأفحش الذنب وأقبحه، وأن أعدل العدل أن 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 تأتي بالتوحيد الذي من أجله خلق الله الخلق. قال الله جل في علاه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وفي رواية حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فقضية الكون الكبرى العظمى التي من أجلها خلق الله الخلق هي توحيد الله، لذلك قال فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. في الرواية الأخرى قال إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، والرواية الثالثة قال إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. هذه الروايات الثلاث تستفيد منها إفادات عظيمة جدا. الإفادة الأولى هو أن التوحيد لله جل في علاه معناه عبادة الله الحقة دون الشرك به، يعني التوحيد لا يكون توحيدا إلا بالعبادة، والعبادة لا تكون إلا بإيه؟ بعبادتين، عبادة قلب وعبادة وعبادة جوارح. فأنت أن تكون موحدا إلا بهذا، لسان حالك موحد، لسان حالك يوحد الله جل وعلا بعبادة القلب وعبادة الجوارح. لذلك قال إلى قال فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، كأنه ترجم وقال اسمع لا إله إلا الله محمد رسول الله، تقول باللسان لا تفيد إلا
بإيش،
أو قل لا إله إلا الله محمد رسول الله تقول باللسان لا تكون صادقة إلا بظهور العمل العبادة. لذلك قال إلى إلا أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. وفي الرواية الثانية قال إلى فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يشهدوا لا إله إلا الله. وطبعا الفائدة الثانية من هذا الباب إلى أن يشهدوا أن الشهادة لا تكون إلا بعلم،
والمعنى
أنه لو قال لا إله إلا الله بد أن يكون يعلم ما معنى لا إله إلا الله. العلم والشروط الأخرى التي تتوفر في صدق لا إله إلا الله. ومراتب الناس في لا إله إلا الله ثلاثة. المرتبة الأولى أناس أتوا بها لفظا وقلبا، توافق القلب مع اللسان، فهؤلاء المؤمنون خلص، وإن خلطوا الحسنات والسيئات فهم مؤمنون خلص، نهايتهم إلى ومآلهم إلى الجنان، وهؤلاء الذين اصطفاهم الله تعالى على عبيد على العباد. وهؤلاء مراتب ثلاثة أيضا يجمعهم الله تعالى في آية واحدة، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم النفس، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، الذي غلبت حسناته على سيئاته هذا سابق بالخيرات، وقالوا سبب الخيرات والذي أتى بالواجبات ثم المستحبات وانتهى المحرمات ثم المكروهات، والمقتصد الذي أتى بما عليه، قال لا والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص إلا أن تطوع، قال لا أزيد ولا أنقص، قال إن أردت أن تنظر إلى رجل من أهل الجنة فانظر إلى هذا الرجل. وأما الظالم نفسي الذي خلط عملا صالحا وإيش وآخر سيئة، من غلبت الحسنات على السيئات فهو في الجنة، بل من غلبت الحسنات على السيئات فهو من المحسنين،
من غلبت حسناته
لأنه سيدخل جنة من أول وهو، يبقى هذا من المحسنين. ومن ذا الذي له الحسنة فقط؟ من ذا الذي لم يزل قط؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن تغفر تغفر جمة وأي عد لك لا ألم.
هذه المراتب الذين يعني وافق لسان القلب. المرتبة الثانية بالنسبة للدعوة إلى الله تعالى أو إلى شهادة أن لا إله إلا الله، النطق باللسان مع خلو القلب من الاعتقاد، وهذا هو حال المنافقين، حال المنافقين سلموا في الدنيا لهم من المسلمين وعليهم على المسلمين، وفي الآخرة قال عنهم الله جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، القوم الذين هم في المرتبة الثالثة أو القسم الثالث هم الذين تلفظوا بالشهادتين، هم أقسام أربعة، تلفظوا بالشهادتين ولم يقبلوا شريعة الله جل وعلا، بعدما تلفظوا عرض عليهم الشرائع فلم يقبلوها، هؤلاء ليسوا بمؤمنين، وإن تلفظوا
ائتوني بقى بالدليل
فلا وربك لا يؤمن حتى يحاكموك. هو طبعا أصلا في دليل صريح أصرح من ذلك، حديث إيه بقى نعم هو في نفس الحديث في السياق قال فعلمهم، الحديث الصريح في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي، أو قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يؤمنوا حتى يقولوا لا إله إلا الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به، قال ثم لم يؤمن بالذي جئت به، وهذه تشمل كل الشرائع، يبقى حتى لو آمن بأنه رسول ومش للأمين للجميع ولم يؤمن بما جاء به من شريعة لا يكون مؤمنا به، قال ثم لم يؤمن بالذي جئت به، وهذا حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم متفق عليه أعلى درجات الصح، قال والذي نفسي بيدي ما سمع من يهودي ونصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. القسم الرابع هم نعم شيء ها دول إيه تلفظوا ولم يقبلوا الشريعة، عرضنا عليهم شريعة الله فعلا من صلاة وصيام وحج فلم يقبلوا دحدوا بها. نعم هات اتفضل اصبر بس وبعدين لا دول أصالة آمنوا ثم بعدما آمنوا بالشريعة تولوا عنه خلاص، هنتكلم ابتداء ما قبل ابتداء لكن الثاني امام النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول النبي على لسان الحال الله تعالى في الايه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ان من معك فعلوا ذلك ولما جاء حكمك تولوا عنه، يبقى هذه المساله مش على المساله على الاجمال، هم قالوا لا إله إلا الله عرض الشرائع ما قبلوها أولا، فهمت؟ طيب القسم الأخير هذا أي قسم؟ الرابع أم الثالث؟ الرابع، من اعتقد بقلبه ولم يتلفظ بلسانه، اعتقد بقلبه ولم يتلفظ بلسانه، وهذا لا يمكن أن يحكم بإسلامه إلا عنده، عند من؟ عند من أقول عند من؟ ها هو قال، قال لكنه ما أتى، عند الجهمية، الجهمية الذين يرون بأن الإيمان معرفة فقط، عند الجهمية، ولكن والحق أنه إيه؟ ليس بمؤمن. والخلاف قريبا قد تكلمنا عنه، عن مين؟ كان في خلاف عن مين؟ على مين؟ اعتقد ولم يتلفظ؟ هرقل في هذا الباب، هرقل في هذا الباب، فهذا لا يمكن أن يكون مؤمنا. وعم النبي قال ولقد علمت أن دين محمد خير أديان البرية دينا، ومع ذلك لما يتلفظ بالشهادتين لم يكن مؤمنا، وهو قال للمسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، هذا أصل أصيل في هذا، في هذا الباب. يبقى إذن قال فليكن أول ما دعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم الصلاة، والصلاة هي عماد الدين، الصلاة هي أعظم الفرائض بعد الشهادتين، لذلك الخلاف فيها عريض جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، ولا يكون مؤمنا حقا إلا من اعتاد على الصلاة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اتهم الذين لا يأتون إلا قال لو يجدون مرمتين من عظم ولحم، يعني اتهمهم بالنفاق أنهم تخلفوا عن الصلوات، وكما قال ابن مسعود لا يتخلف عنها إلا منافق. قال فإنهم أطاعوك فاعلموا أن الله تعالى قد افترض عليهم زكاة أو صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وهذه الصدقة الزكاة هي الركن الثاني من أركان أو الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد أخذ العلماء من ذلك أن الصدقة لا تكون إلا من غني، والغني عند الشرع هو من امتلك نصابا وحال عليه الحول، هذا هو الغني، فتأخذ منه ربع العش. وقول السلام تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم احتج به الحنابلة والشافعية، ولسنا بصدد الفقه لكن هي مسألة مهمة، احتج به الشافعية والحنابلة أنه لا يجوز إخراج الصدقة خارج البلد الذي فيها المال. لذلك علماءنا قعدوا قاعدة قالوا صدقة الفطر تابعة للبدن، وصدقة المال تابعة للبان، المال حيثما كان المال يخرج، تخرج الزكاة في مكان هذا المال ولا تخرج في غيره، وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله في الفوائد المستنبط. قال وإياك، فإن قبلوا يعني ذلك، وإياك ودعوة المظلوم، وهذا فيه تحريم الظلم، إن الظلم ظلمات يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقال الله في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقد قال في حديث ابن عمر قال اتقوا دعوة المظلوم ولو كان فاسقا، وفي الرواية الأقوى اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا، فإن الله تعالى قد أقسم من عليائه فوعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. الفوائد المستنبطة إن شاء الله تأتي في الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، جزاكم الله خير.